الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونسأله المزيد من فضله والتوفيق لطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقًا وهدايةً واستمرارًا على طاعة الله جل وعلا. وكنا قد ابتدأنا فيما مضى بتفسير سورة الأحزاب، ولعلنا أن نواصل الكلام فيما بقي من تفسير هذه السورة العظيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.
قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي ليس من شأن المؤمن أن يتوقف في امتثال أوامر الله، بل شأن المؤمن أن يبادر للاستجابة لأمر الله جل وعلا. ولذا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل شأنهم الامتثال للأوامر الإلهية وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وما كان، أي أن هذه هي الطريقة المستمرة عندهم، المبادرة في امتثال أوامر الله. وقوله لمؤمن ولا مؤمنة، أي أن هذا من شأن الإيمان الاستجابة لله ولرسوله. فمن أراد أن يقيس مستوى الإيمان عنده فلينظر هل يبادر في امتثال أوامر الله أو أنه يتكاسل، هل يأتي بما أمر الله به كاملا أو يأتي ببعضه دون بعضه الآخر. وقال هنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فعطف المؤمنة من أجل التأكيد عليها من جهة، ومن أجل أن هذه السورة قد اشتملت على توجيهات خاصة بالنساء ابتداء من أمهات المؤمنين إلى عموم النساء. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي إذا أمر بأمر، وفيه دلالة على وجوب امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس من شأن المؤمن أن يكون عنده اختيار في الامتثال وعدم الامتثال، بل من شأنه ومن أمره أنه يمتثل لجميع الأوامر ويبادر في ذلك. ولذا كانت أمرا هنا نكرة في سياق الشرط فعمت. وأما قوله من أمرهم، أي من شأنهم، ليس لهم الخيرة، من أمرهم أي من شأنهم عند وجود الأوامر الإلهية. ثم أكد الله جل وعلا هذا المعنى بقوله: ومن يعص الله ورسوله، أي أن من لم يمتثل أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، أي زاغ عن الطريق المستقيم وضل وابتعد ابتعادا واضحا عن ذلك الطريق. ثم ذكر الله جل وعلا قصة عظيمة كبيرة الشأن، وهي أن ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها زينب بنت جحش الأسدية، وتقدم لخطبتها مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان في الجاهلية أو كان في أول الأمر يسمى زيد بن محمد على ما تقدم. وذلك أن زيد بن حارثة كان مملوكا عند خديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أبوه وعمه بأنه قد أصبح مملوكا في مكة، وذلك أنه سرق في حال صغر سنه. فجاء أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا ابننا لديك، وإننا نريد أن نشتريه منك بالثمن الذي تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء أولى من هذا وأحسن؟ قالوا: بلى. قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فخذوه بلا ثمن، وإن اختارني فما أنا بالزاهد فيه. فجاء زيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من قد علمت، وهذا أبوك وهذا عمك، وقد جاءوا في فدائك، وإنني خيرتك، وإنني ذكرت لهم أنني سأخيرك بيني وبينهم. فقال زيد رضي الله عنه: بل أختارك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت زيد بن محمد. فقال أبوه وعمه: لقد أنصفت يا محمد. فبقي يسمى بهذا الاسم زيد ابن محمد. ثم إن الآيات قد جاءت بنفي التبني وإلغاء ما كان عندهم سابقا، فغير اسمه فأصبح ينسب إلى أبيه، كما قال تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فأصبح يسمى زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة تزوج ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فكان بين زينب وزيد شيء من عدم التوافق، فحصل بينهم ما حصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زيدا بأن لا يستعجل في الطلاق وأن يمسك زينب. فجاءه الوحي من عند الله جل وعلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن زيدا سيطلق زينب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيزوج بزينب، وتزوجه بزينب هذا تنفيذا لأمر شرعي، تنفيذا لأمر شرعي من عند الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وإذ تقول، أي أذكر، إذ كان من شأنك أن تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، بنعمة البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بأن حرره من الرق، وأنعم عليه بأن كان معه. قال: ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أمسك عليك زوجك، لا تطلق زوجك زينب بنت جحش رضي الله عنها، واتق الله، أي في معاملتك معها أحسني إليها لعل الله أن يحسن إليك، وتخفي في نفسك، لأنه قد علم من الوحي أنه سيتزوج بزينب، فلم يكن يظهر ذلك لزيد ولا لأحد من الناس، وكان يضمر في نفسه تنفيذ أمر الله بالزواج من زينب متى طلقها زيد. قال جل وعلا: وتخفي في نفسك من تنفيذ أمر الله بالزواج منها إذا طلقها زيد ما الله مبديه، وتخشى الناس، أي أنك لا تدري ما هو موقف الناس تجاه ذلك، فإن الناس كانوا يعيبون أن يتزوج الرجل بزوجة من تبناه، ولا يعدون ذلك من الأمور المباحة. ولذا فما كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم بموقف الناس لو تزوج من زينب. وفقال الله جل وعلا له: والله أحق أن تخشاه لتكن خشيتك من الله، والله جل وعلا هو الذي يتولى شأنك. وفي هذه فثم قال: فلما قضى زيد منها وطرا، أي قضى حاجته وبقيت معه مدة حتى حصل منها ما حصل، حصل بينهما ما حصل من الخلاف، فطلقها زيد رضي الله عنه. فلما انتهت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى زوجناكها، فالتزويج هنا بأمر من عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم شأنه الامتثال لأوامر الله جل وعلا. قال زوجناكها لكي، أي من أجل ولعلة معينة، ألا وهي ألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وفي هذا بيان أن المتبنى ليس ابنا حقيقة، وأنه لا يجوز أن ينسب لغير أبيه. وفي هذا أن المتبنى إذا طلق امرأة فإن لمن تبنى أن يتزوج بتلك المرأة مع المنع من التبني كما تقدم. وفي هذا مفارقة بين الابن حقيقة والمتبنى. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لماذا قال الذين من أصلابكم؟ لينفي ما كانوا يعتقدون أنه من الأبناء، وهو من يتبنى وينسب إلى غير أبيه. حتى ولو قدر أن ذلك المتبنى قد دخل بالمرأة وقد وطئها، فإنها لا تمنع من تبنى من أن يتزوج بها، وكان أمر الله مفعولا، أي ما يأمر الله به وما يطلب فعله فإنه مفعول. وأمر الله على نوعين: الأمر القدري الكوني، فهذا لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الثاني الأمر الشرعي، هو المذكور في قوله إذا قضى الله ورسوله أمرا في أول هذه الآيات. قال وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد أن يفعل. وهذا يحتمل أن يراد به الأمر القدري الكوني، وهذا واقع لا محالة، ومنه ما قدره الله عز وجل من زواج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بزينب، فهذا أمر كوني مقدر. وهو كذلك أمر شرعي، لأن الله قد أمر نبيه بذلك لحكمة شرعية، ألا وهي تقرير حكم شرعي بأن ما ينسب بالتبني لشخص لا تصح النسبة فيه، ولا بد أن ينسب لآبائه، وبالتالي لا تنتشر حرمة بسبب ذلك. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج، أي ليس عليه إثم ولا يلحقه شيء من اللائمة، ولا يجوز لأحد من الناس أن يقوم بالتثريب عليه صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له، أي فيما أوجب وحتم عليه، ومن ذلك زواجه بزينب رضي الله عنها. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه الطريقة الجارية والعوائد المستمرة في الأمم السابقة، أن الأنبياء ليس عليهم حرج فيما فرض الله لهم، وهكذا أن ما قدره الله عز وجل من أمور كونية فإنه لا بد أن يقع لا محالة. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أمرا لازما، وقد يكون المراد به أن له وقتا محددا يقع في وقته. ثم قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله، أي شأن الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة شأنهم تبليغ هذه الرسالة، وتبليغ الرسالة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من زينب هذا تبليغ لشرع الله سبحانه وتعالى، فهو حينئذ من المبلغين لرسالات الله. ورسالات الله الدعوات التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه عليهم السلام، فهذا شأن الأنبياء وأتباعهم. وحينئذ فهم يخشون الله، ولذلك يبادرون إلى امتثال أوامره ولا يخشون الناس، لأنهم يعلمون أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال. ومن ثم فخوفهم وخشيتهم إنما هي من الله جل وعلا، ولذا قال ولا يخشون أحدا إلا الله كائنا من كان، لا يخافون من أحد من الخلق، سواء كانت الحيوانات المفترسة أو الدول الكبرى أو من بيده سلطة وظلم، لأنهم يعلمون أن من أن الله غالب على أمره، وأنه لا يتمكن أحد من التصرف في الكون إلا بقدر من الله جل وعلا، وكفى بالله حسيبا، أي أن الله يكفيك إذا احتسبت عنده وإذا تعلق قلبك به سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه الآية في نفي تبني زيد وبيان أنه ليس من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا له، ولذا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لماذا عبر بقوله، لماذا استعمل لفظة من رجالكم لاستثناء النساء واستثناء الصبيان؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدد من البنات، منهن فاطمة وزينب وأم كلثوم، فهؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنات له حقيقة، ولذا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهكذا أبناؤه ماتوا وهم صغار أطفال كإبراهيم وعبد الله والقاسم، فهؤلاء لم يكبروا في السن، ولذا استعمل لفظة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هو مرسل من عند رب العزة والجلال بشرع ليبلغه للناس فيعبد الله جل وعلا به، وخاتم النبيين لأنه آخر الأنبياء عليهم السلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وأخبر بأنه سيأتي 30 كذابون من بعده كل منهم يزعم أنه رسول الله، فأخبر بأنهم كذبة. قال وكان الله بكل شيء عليما، فالله جل وعلا عالم بخفايا الأمور، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، ولذا قال وكان الله بكل شيء عليما، أي بما يضمره الناس في صدورهم وبما يتكلمون به وبما يفعلونه. ولما أشار الله عز وجل إلى أن بعض الناس قد يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتزوج بزينب ابنة دعيه، حينئذ أراد الله عز وجل أن يبين لهم الطريق الصحيح فيما يتحدثون به، وهو أن يتحدثوا بالذكر فيشتغلون بأنواع الذكر خوفا من الله وخشية له واستشعارا لمراقبته وبقراءة كتابه وتنزيهه سبحانه وتعالى، وهكذا ببث العلم والدعوة إلى الحق وتعليم الجاهل والتعريف بأحكام الله جل وعلا. فهذا خير من اشتغال الناس بهذه الأمور التي فيها شيء من الاعتراض على شرع الله. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر كما تقدم قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح. فذكر القلب أن تتذكر الله جل وعلا وأن تستشعر مراقبته وأن تخاف منه سبحانه وتعالى. ومن الخوف منه ألا تخاف من أحد سواه، ومن الخوف منه جل وعلا أن تعلم أنه المتصرف في الكون وبالتالي لا تقدم على معصية من المعاصي، وأن تعلم أن زمة الأمور بيده وأن الحساب يوم القيامة عنده. ولذلك لا تستعمل لسانك في شيء مما يغضب الله من الاعتراض على أحكامه أو العيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذه لأمر ربه جل وعلا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي ليكن الذكر منكم على شيء كثير، وكثير من أوقاتكم مستعملة في الذكر، سواء كان بذكر الله بالقلب أو كان بذكر الله باللسان أو كان بذكر الله بالجوارح. ثم قال: وسبحوه، أي نزهوه سبحانه وتعالى عما يقال عنه. ومن ذلك أن بعضهم حكم على أحكام الله بأنها جائرة ولم يقبلها، ومن ذلك أن بعض الناس لم يقبل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، مع أن الله عز وجل هو الذي زوجه كما قال: زوجناكها. ولذا علينا أن نسبح الله جل وعلا فننزهه من كل وصف لا يليق به سبحانه وتعالى. وقوله بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار، أول النهار، ويكون قبيل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، ويدخل في هذا أذكار الصباح وأنواع الذكر. وقد ورد في الحديث أن من جلس، أن من صلى الفجر في جماعة فجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الأصيل فهو آخر وقت العصر قبيل المغرب، وهذا وقت من أوقات أذكار المساء وهو أحسنها. قال: وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، أي أن الله جل وعلا يثني على المؤمنين ويزكيهم ويطهرهم، فهذا معنى الصلاة من الله جل وعلا. وملائكته، أي أن الملائكة يصلون على المؤمنين فيدعون لهم ويثنون عليهم. وهذه الأمور التي جعلت من ذكر الله عز وجل وتسبيحه لها فائدة وثمرة، فإن الله يصلح بها أحوال الإنسان. ولذا قال تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي متى قمتم بتنفيذ الأمر السابق بذكر الله كثيرا وتسبيحه. ثم قال: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يخرجكم من ظلمات الجهل إلى ظلمات العلم. وكان بالمؤمنين رحيما، أي من صفة الله جل وعلا أن يرحم المؤمنين في الدنيا والآخرة. ومن رحمته بالعباد أن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال تعالى: تحيتهم أي سلامهم وما يلقى به بعضهم بعضهم الآخر. تحية من؟ إلى المراد تحية المؤمنين بعضهم مع بعض. تحيتهم سلام أي يسلم بعضهم على بعضهم الآخر. وقوله يوم يلقونه أي في اليوم الذي يلاقون فيه رب العزة والجلال. وأعد لهم أي هؤلاء الذين ذكروا الله كثيرا هيأ الله لهم وجهز لهم أجرا كريما أي ثوابا كثيرا. هذه الآيات فيها عدد من الفوائد. أولها وجوب امتثال الأوامر الإلهية وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، كيف وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. ومن ذلك أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فإنه قال: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني لا يكون لهم الخيرة بل يمتثلون، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. وهكذا من ثمرات هذه الآية أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة التنفيذ. وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن ثم فأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة التنفيذ، لا يجوز للإنسان أن يحملها على غير الوجوب. وفي هذه الآية من الفوائد أن الأوامر الصادرة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، سواء كانت في الآداب أو في الأحكام، فالجميع إذا ورد فيه أمر حمل على إيش؟ الوجوب. حمل على إيش معي؟ حمل على الوجوب لهذه الآية، ويحمل أيضا على وجوب المبادرة. وقوله هنا أمرا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، مما يدل على أن الأوامر في الآداب وفي الأحكام تدل على الوجوب ولا فرق بينهما. قال: وفي الآيات أيضا تحريم معصية أمر الله وأمر رسوله وعدم الامتثال لهما. وفي هذه الآيات إثبات أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا وليس من عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنما هو مبلغ وليس بمنشئ لهذا الكتاب. ولذا لو كان الإنسان قد كتب كتابا لم يرضع أن يكتب في كتابه أنه يقال له وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وفي هذه الآيات الترغيب في إمساك الزوجين بعضهما لبعض، فالمرأة والرجل إذا رأى من صاحبه شيء عليه أن يصبر وأن يحتسب، والصبر جالب للظفر ولخيري الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات فضيلة زيد بن حارثة رضي الله عنه، حيث ذكر في كتاب الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن إضمار الإنسان أن فلانه أنه سيتزوج من فلانه إذا طلقت فإنه لا حرج فيه ولا يؤاخذ بمثل هذا ما لم يظهر شيئا يدل على هذا، حتى لا يجوز له أن يتكلم به عند أحد من الناس، لا يتكلم به عند أحد من الناس، ما أضمره في صدره لم يؤاخذ به. وفي هذه الآيات أن وجوب تقديم مخافة الله على مخافة غيره، ولذا قال والله أحق أن تخشاه. وفي هذه الآيات إبطال ما كان في الجاهلية من إثبات نسب المتبنى إلى من تبناه، ووجوب أن ينسب إلى أبيه. في هذه الآيات أيضا جواز نكاح الرجل من مطلقة دعيه الذي كان ينسب إليه بالتبني. وفي هذه الآيات أن سنن الله ماشية وماضية، وفيها أن وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا يجعل لكل حدث وقدر وقتا محددا. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا وجود التشابه بين هذه الشريعة وشرائع الأنبياء السابقين. وفي هذه الآيات فضل الدعوة إلى الله ونشر العلم الصحيح في الأمة، فإن هذا من ما يرضي رب العزة والجلال. والله جل وعلا وفي هذه الآية بشارة للدعاة الذين يريدون وجه الله أن الله سيحميهم مما يراد بهم من شر ونحوه، ولذا قال وكفى الله وكفى بالله حسيبا. وفي هذه الآيات بيان أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم سيموتون في حياته. وفي هذه الآيات الترغيب في ذكر الله جل وعلا بأنواع الذكر على اختلاف أنواعها. وفيها أن من الفوارق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يكثر من التسبيح والذكر، إذن هنا فوارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. وفي هذه الآيات ما أعده الله عز وجل من الخير والفضل لأهل الإيمان الذين يصلون على الموتى. وفي هذه الآيات عموم رحمة الله بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الآيات أن تحية أهل الجنة السلام، ومما يؤكد الترغيب في أن يحيي الناس بعضهم بعضا في الدنيا بالسلام. وفي هذه الآيات أن الناس قد ينقطع بعضهم عن بعض حتى يردوا الحوض، فإذا وردوه حينئذ عرف الناس بعضهم بعضا فسلم بعضهم على بعض. وفي هذه الآيات الترغيب في إبقاء السلام رمزا على التحية، يقول السلام عليكم. فهذا قد أثبته الله لأهل الجنة، وما ذاك إلا لمزية هذا التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.